استعدادات للخروج. عبد الله بن ابي بن ابي سليم قدم ايضا على الخروج حتى ما خلقت مكان بين الناس، يخشى ان لو بقى الناس قد جاء جبان لكن لم يجد قتاله، فخرج مع الناس وخرج معهم المنافقون. فكان مجموع الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المنافقين 1000 رجل. 1000 رجل خرجوا في الطريق الى احد. خيم الكفار قرب احد، وصلوا الى قرب احد وخيموا قرب احد. في جبل احد وقع المشركون، خيموا خارج المدينه خارج احد. المسلمون بدأوا يقطعون الطريق نحو جبل احد يريدون ان يخرجوا اليهم. في الطريق مروا على عشان يصلوا الى احد، مروا على مزارع عشان يستطيعوا ان يصلوا، ويريدوا يصلوا بسرعه بعد ان يقطعوا المزارع او يلتفوا التفاف طويل مبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقطع المزارع، وكانت مزرعة لواحد من المنافقين يدعي الاسلام لكنه منافق اسمه مردع بن قيضي وكان اعمى. فشعر ان المسلمين سياتون من خلال مزرعته فوقف، قال ما تمر من مزرعتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من ذلك، يعني هذا الطريق يمر في مزرعتك. فقال لا ما تمر من مزرعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصر، فقام هذا الرجل واخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ها انت مسلم كيف تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسعد بن زيد رضي الله عنه اخذ عطاء او شيء فضربه على راسه فشجع. فقال دعه يا سعد، دع اعمى، هذا اعمى البصر اعمى البصيره، مروا من مزرعته. فمروا وهو يسبهم ويشتمهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الاعمى الذي كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اعمى البصيره، لكن مر المسلمون من داخل مزرعته. وصل المسلمون الى مكان قريب من احد، هيموا نزلوا قريب من احد، ما نزلوا في معسكرهم بعد. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هذا ما هو منزل مناسب، كمل الطريق حتى وصل الى احد وخيم وجعل احد الى ظهره والمدينه امامه. فالان اذا جاءوا الكفار ما لهم مكان الا ان يكونوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، والجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحميه، ما كانوا يلتفوا من خلفه. فمع ان هذا المكان ليس في اتجاه المدينه لكنه انسب للقتال، فقيم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر هناك. تحرك جيش المشركين، شاف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المكان الافضل، فاضطروا ان يخيموا امام جيش المسلمين، امام جيش المسلمين. في هذه الاثناء عبد الله ابي سلول المنافق يريد زعزع الجيش، فقال والله ما اظن ان يحدث قتال، ولئن حدث قتال فالخير لنا ان يحدث في المدينه، ما يكون القتال هنا في هذا المكان المكشوف، الافضل نكون في المدينه. وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه بدأ يستغل هذه المسألة. وإني عائد فعودوا، قال هذه الكلمة وانسحب، وانسحب معه المنافقين 300 رجل، وانسحب معه فرعين من الأوس والخزرج انسحبوا أيضا، تأثروا بهذا الكلام، ما هم مؤمنين فانسحبوا. فتبعهم واحد من الصحابة فما زال يحاول ان يقنعهم ويحاول ان يقنعهم حتى اقتنع هؤلاء المؤمنين، اما المنافقين فظلوا منسحبين فرجع المؤمنين. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الآية 121 وما بعدها تتكلم عن غزوة احد. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، بدأ يستعرض الجيش، طبعا قريش ايضا بدأت تستعد تأخذ الاستعدادات فترة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد الجيش، أعطى اللواء لمصعب ابن عمير وبشر المؤمنين أنهم إذا صبروا ستأتي الملائكة وأن الله وعدهم ب3000 في بدر وعدهم بألف، الآن وعدهم ب3000 بل أكثر إن صبروا. ولقد نصركم الله، نزلت الآيات، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا، هذا الله وعد الآن، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا صبرتم مثل ما نزلت الملائكة في بدر ستأتيكم الملائكة هنا، لكن اصبروا. فهذا كان التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، وجد في الجيش مجموعة من الصبيان. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمره 12 سنة جاء يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أقاتل، فأمر بإرجاع إلى المدينة. وجد واحد استشهد آخر طفل عمره 2 سنين جاء يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وجد واحد عمره 13 سنة فأمر برده فرفض، قال يا رسول الله إني رامي، والله ما أستطيع رمي، يعني تعطيني أي هدف أصيبه. فأجاده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت بهذه الدرجة من الرمي تقاتل. فواحد ثاني قال يا رسول الله هذا انت سمحت لي قاتل، انا لما اتصارع وياه اغلبه، كيف تسمح لي ولا تسمح لي؟ قال لم تتارع، فتارع فغلب الثاني فعلا، قال انت معهم تقاتل. فسمع لمجموعة من هؤلاء الصبيان من الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بالإضافة الى عبد الله بن عمر أسامة بن زيد رضي الله عنه، ايضا رد في يوم واحد بصغر سنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحرض المؤمنين ويشجعهم بطرق مختلفة، بالتفسير، بالتحريض على الكفار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام حمزة رضي الله عنه فأراد يأخذ السيف، قال انا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض السيف ما أعطاه إياه، فجلس حمزة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هز السيف، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام علي بن ابي طالب واراد ياخذ السيف، قال انا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ما اعطاه السيف فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن العوام، قال انا يا رسول الله. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ما اعطاه اياه فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام المقداد، قال انا يا رسول الله. هؤلاء هم ابطال المسلمين، ليس في المسلمين مثلهم. ولتخيلوا لما عمر بن الخطاب يرسل المدد لعمرو بن العاص في مصر في الوعد، فيقول له ارسلت 8000 الجيش 4000 و4 على راسهم، كل واحد بألف، من بينهم المقداد ومن بينهم الجبال، كل واحد بألف يعدهم، هكذا مكانتهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم السيف. من ياخذ السيف؟ اذا لم ياخذ السيف هؤلاء من ياخذ السيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع للمره الخامسه، من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فوقف ابو دجان الانصاري رضي الله عنه سماك بن فرشه، قال يا رسول الله ما حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتبه السؤال، ما حد سال ما حقه؟ قال حقه ان تضرب به حتى يعود، تضرب بالحديد على رؤوس الكفار من كثر الضرب عليهم يعود بالسيف. فقال انا اخذه يا رسول الله، فاعطاه اياه. هنا فرح ابو جزار، فرح ظهرت مكانته، اخذ سيف، ما استطاع الاربع هؤلاء الابطال ان ياخذوه، فدام عند فرقه في جوزه فاخرجها فرقه حمراء، فربط راسه ثم ركب على خيل بدا يستخدر يمشي بين الناس يفاخر بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ان هذه مشيه يبغضها الله ورسوله، ما
شركة التبختر والتفاخر الله يفرحها إلا في هذا الموطن، في موطن الافتخار على الكفار لا تكره، في غيرها تكره. فأخذ أبو دجان السيف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان خائف من أمر، وهو أنه إذا بدأ القتال كما نلاحظ، نعم المسلمين ظهورهم إلى الجبل، لكن كان هناك جبل صغير ممكن الاتفاق وراءه. إذا بدأت المعركة ممكن الاتفاق وراءه، وهذا الجبل يطل على ساحة المعركة، فمن يسيطر عليه يكون فوق المعركة، يستطيع أن يضرب بالنبل على المعركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف من هذا المكان، فاختار مجموعة من الرماة الدقيقين في الرمي على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم على أن يكونوا على رأس هذا الجبل، مهمتهم شيئين: يمنعوا أي واحد يلتف خلف المسلمين من وراء الجبل، ويضربوا الكفار أثناء المعركة من الجبل، وهم رماة دقيقين فيصيبون. فاختار 50 رجل وضعهم على رأس الجيش، وأمرهم بأوامر صريحة واضحة جدا، الحديث في البخاري. قال: إذا انتصرنا فلا تتركوا أماكنكم حتى لو انتصرنا إلى أن يأتيكم أمري، وإذا غنمنا فلا تشاركونا، وإذا انهزمنا فلا تعينونا، لا في الانتصار ولا في الهزيمة تتحركون من مكانكم. وكرر عليهم الامر عدة مرات، امر واضح صريح جدا، ممنوع التحرك باي سبب من الاسباب الا لما ياتيكم الامر مني ان تعالوا. ففعلا تلقوا الاوامر بهذه الصورة. قريش ايضا كانت تستعد، فاستعدادات ليست كاستعدادات المسلمين، استعداداتهم النساء كنا يحرضنهم، وبدأت النساء ينسبن لهم انه ان تقبلوا نعانق ونفرس النمارق او تدبروا نفارق، يعني ان انتصرتم فنعانقكم ونفرح لكم، واذا انهزمتم فلن نكلمكم ولا انتم منا. وبدأوا يحرضونهم بمثل هذا التحريض. قبل المعركة واحد من الكفار كان عنده عبد اسمه وحشي، هذا العبد كان راميا بالرمح لا يخطئ. فجاءه عبده سيده، قال: يا وحشي، ان قتلت حمزه اعتقتك، حريتك بقتل حمزه. فجاء وحشي: ما ليس لي من امر الجيش شيء، ليس لي من المعركه شيء، ما عندي هدف الا وحشي، ما اريد اقتل احد ولا اريد ان اشارك في شيء الا وحدي حتى اتحرر. فكان دخل المعركة بهذا الهدف. ابو عامر الذي كان يسمى عند الكفار الواحد، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان في المدينة قبل الهجرة، وكان الاوس والخزرج يكادون يتفقون على ان يجعله هو ملك على المدينة، حتى كان بعض الناس يخيطون له التاج، يجهزون له التاج، لان المؤشرات انهم يتفقون عليه انه سيكون ملك على المدينه. فحدثت الهجره، وحكم الوزاره المدينه فراحت عليه، ضاق عليه الملك، فما استطاع يقبل يبقى في المدينه، وترك المدينه وذهب الى الشام. فلما سمع باستعدادات الكفار لقتال المسلمين رجع وشارك مع الجيش. فلما وصل الى المعركة بدأ يحفر الحفر اللي يتوقع ان المسلمين ممكن يسقطوا فيها، بدأ يحفر حفر كبيرة، اخذ مجموعة معه بدأ يحفر الحفر حتى يسقط فيها المسلمين. ثم وقف يخطب، يخطب في الاوس والخزرج، هو سيدهم الان، فبدأ يخطب فيهم يقول لهم: ما لكم يا محمد، تعالوا الي، انا سيدكم، انا معينكم. بدأ فوقف له الاوس والخزرج، قالوا: قاتلك الله عدو الله اخطأ، ما توقع هذا الرجل، هو تعرفهم سيدهم الان، يقول لهم كذا كلام. فقال: قد اصاب قومي من بعدي شر، صار فيكم هكذا تعاملوني. وظل مع معسكر الكفر قاتله الله. استعد الجيشان للمعركه، هذه المعركه لم يحدث فيها مبارزه، فورا بدا الالتحام. بدأ الالتحام وبدأ القتال. طريقة القتال عند العرب انه او في ذلك الوقت ان كان الجيش دائما عند اللواء، اللواء علم كبير، اذا سقط هذا اللواء انهدم الجيش، ما دام اللواء واقف فمعناها الجيش ما زال متماسك، اذا سقط اللواء ولم يرتفع مرة اخرى معناها صارت الهزيمة. فعلامة الجيشين ان الجيش ما زال ثابت هو بقاء اللواء او سقوط اللواء. لواء المسلمين بيد مصعب ابن عمير، لواء الكفار بيد بني عبد الدار، بيد بني عبد الدار من ابناء ابي طلحة. فجاءهم ابو سفيان قال يا بني عبد الدار ان اللواء كان في ايديكم يوم بدر ايضا وسقط، فان كنتم ستسلمون اللواء اليوم فاسلموه من الان، خلوا غيركم مشغولة. قالوا والله ما يسقط، والله ما نترك اللواء يسقط، واقسموا بالايمان المغلظة ان يحموا اللواء. فعندئذ تركهم، بدأ القتال. حمزة يقود المعركة بالنسبة للمسلمين، عاصم يحمل اللواء، حمزة وعلي والزبير هم الذين كانوا ينظموا امر القتال بشكل رئيسي. حمزة مقاتل يعرف امر القتال ويعرف انه اسهل طريقة للقضاء على الجيش المقابل ان يسقط اللواء. فاول ما بدأت المعركة معاه مجموعة هجم هجوم كافح نحو اللواء، يضرب يمين ويسار يقتل الى ان وصل الى اللواء، فضرب حامل اللواء فقتله. ماشي في الدقائق الاولى من المعركة وسقط لواء الكفار. بسم الله كيف هذه المعركة جالة. سقط اللواء، فلما سقط اللواء احتز جيش الكفر، ففورا ابن ابي طلحة الثاني قام وحمل اللواء سال من الارض والقصر. فحمزة ما ادهل هجم عليه فضرب فقتله، فسقط اللواء للمرة الثانية. الان الكفار تزعزعت معنوياتهم مرتين يسقط اللواء في اول المعركة. فقام الابن الثالث لابي طلحة فحمل اللواء واستبد الكفار على حمزة يمنعون من اللواء، وبدأت المعركة كلها حول اللواء، كل التركيز على اللواء. واستطاعوا ان يردوا حمزة. بينما هم يردوا حمزة، علي بن ابي طالب رضي الله عنه داخل مجموعة هجم من الجهة الاخرى نحو اللواء فقتل حامل اللواء، فسقط اللواء لمرة خمسة على يد علي بن ابي طالب. والله مصيبة، خلصنا من حمزة لما. فقام الابن الرابع لابي طلحة اخوه الرابع فحمل اللواء، وبدأ القتال على اللواء مرة ثانية. فاستطاع علي بن ابي طالب ما زال حول اللواء الان، فاستطاع ان يصل الى حامل اللواء فقتله، فقتل الابن الرابع الان وسقط اللواء للمرة الرابعة. وجيش الكفر ما يعني يطالعون المنظر من بعيد، اللواء يسقط ويرتفع يسقط ويرتفع، ايش هذا؟ والكل ينتظر ماذا يحدث لهذا اللواء، والقتال كل حول اللواء. فاستد الكفار ويدفعون علي ويدفعون حمزة، بدأ القتال كل حول اللواء. وجاء الابن الخامس فحمل اللواء. هنا بينهم الكفار مسؤولين بحمزة وعلي يمنعون على اللواء، جاء عاصم بن طالب معاه مجموعة نحو اللواء فقتل الابن الخامس، فسقط اللواء مرة خامسة. الكفار ما هم عارفين ايش يعملوا، يردوا هذا ولا يردوا هذا ولا يردوا هذا. ثلاثة اخت هؤلاء الخمسة الذين قتلوا لما تشوف اللواء يسقط واما تعرف ان اخوانها اللي يرفعون اللواء فاقدمت اقبلت، فوصلت مع مقتل اخوها على يد عاصم، فقتل الابن الخامس وهي تنظر، قتل اخوها على يد عاصم وسقط كما ذكرنا اللواء للمرة الخامسة. فحمل اللواء اخوها السادس، عندها ستة من الاخوة، فارتفع اللواء. هنا عاصم ايضا استطاع يصل للابن السادس فقتله امام اخته ثلاثة، وسقط اللواء للمرة السادسة. وجيش الكفر في منتهى الكذاب من اللحظات الاولى للمعركة. سلاحة لما رأت اثنين من اخوانها يقتلوها من عينها على يد عاصم، لان عاصم هو الذي فعل هذا بكل اخوانها، هو اللي قتل ستة من اخوانها، فاقسمت قالت من يأتيني برأس عاصم، من يأتيني برأس عاصم اشرب في جنجرته الخمر وأملأ رأسه ذهبا لمن يأتيني به. هذا مكافأة من يأتيني برأس عاصم، اعطيه ذهب، أملأ رأسه ذهب. فاشتد الضرب على عاصم، يريدون المكافأة ويريدون الجائزة، وعاصم يقتل فيهم واللواء ساقط الآن عند الكفار. بينما هذا القتال يحدث استطاع واحد من غير بني من ابناء ابي طلحه لكن من بني عبد الدار حمل اللواء للمره السابعه. الان الكفار لما شافوا هذا بعض قاده الكفر قالوا امر اذا لو استمر مصيبه، فخلونا نشغلهم. بما نشغلهم قالوا كما يهاجمون لوانا نهاجم لواءهم، فأعدوا مجموعة وصار الهجوم على مصعب بن عمير رضي الله عنه. وبدأت معركتين في نفس الوقت، معركة حول لواء الكفر ومعركة حول لواء الإسلام. ومصعب ثابت ما يتزعزع، المسلمين يدفعون عنه يقاتلون عنه حتى ما يسقط اللواء، والكفار يدافعون عن حامل اللواء. استطاع الأبطال الثلاثة حمزة وعلي وعاصم للمرة السابعة ان يصلوا الى حامل اللواء فيقتلوه، فيسقط اللواء للمرة السابعة. واهل الكفر في منتهى الاندهاش، ماذا يحدث؟ اللواء المسلمين ماذا قائم ما يتحرك. استطاع واحد من بني عبد الدار ان يحمل اللواء للمرة الثامنة الان، وصعد لواء الكفر مرة ثانية، واستمر الضرب على لواء الكفر، واستمر القتال في امام مواطن اخرى. حدثت مجموعة من الاحداث اثناء هذا القتال في اماكن اخرى من المعركة. بينما معركة الالوية تشتعل كانت هناك معارك اخرى ايضا تشتعل. من هذه الامور ان سعد بن ابي وقاص وكان راميا كان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف خلفه ويعطيه النبل، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه النبل ويقول ارمي ارمي بأبي أنت وأمي. يقول سعد فوالله ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد غيري، ما قالها لأحد غيري، فما كان يضرب إلا ويصيب، إما يجرح أو يقتل في الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يناوله ويضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح برمي سعد، فكان من شدة حماس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يضرب نفسه، فكان سعد يقول له يا رسول الله لا يضربوك لا يصيبوك انزل، فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين قتلوا اثناء المعركه من الصحابه حنظله رضي الله عنه. حنظله لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالخروج للقتال وصل اليه الخبر، وكان ما زال في عرس المعرج، فخرج وهو جنب ما اغتسل، فلما دخل المعركه قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه دخلته الملائكه، سحرته الملائكه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه بعد المعركه يقول غسلته الملائكه، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه، قال لما التفت عنه يا رسول الله؟ قال ان معه زوجتاه من الحور العين. فسبحان الله في لحظات اخذ الشهاده. من الذين ايضا كانت لهم قصه مخيريق، هذا كان من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمعركه يوم الجمعة، مع صلاة الجمعة خرج للمعركة، استعدادات تمت في الليل، يوم السبت حدثت المعركة. مخيريق كان في يهود، في ذلك اليوم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الإيمان، فنادى في يهود، قال والله تعلمون أنه هو النبي المذكور عندكم في التوراة، فقوموا وقاتلوا معه. وكان عالما عندهم، فأرادوا أن يعتذروا، قالوا يا مخيريق اليوم سبت، وتعلم اننا الله حرم علينا القتال في يوم السبت. قال لا سبت لكم، تتركون النبي يقاتل. وخرج ودخل المعركة وقتل فورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة من يصلي لله صلاة واحدة فلينظر الى هذا. قتيل دخل الجنة. فلما من فاتنا بدأ يخرج يستعد المعركة أراد الخروج. فأبناء قال يا أبتاه يعني أنك أعرض الله قطعا كالقتال. قال إني أريد أن أطع بعرض في هذه الجنة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على الخروج فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. فقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه. من الذين كانت لهم قصة كذلك رجل اسمه قزمان واحد من الصعب من المسلمين أدلى بلاء حسنا. كان هذا الكفار أذى شديدا وقتل فيهم مقتلا. فالمسلمين كانوا يمدحونه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحا فقال هو من أهل النار. تعجب الصحابة قال هو صار مسلم ومقاتل وهذا الكفار. فقال هو من أهل النار. فراح الصحابة تتعجب كيف؟ تقول فكذا كنت حواليه في المعركة أشوف ماذا يحدث لو تجرح تعني في المعركة. فما صبر فأخذ حديدة فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه. فالانتحار المنتحر الذي لا يصبر ليأس من رحمة الله مصيره إلى النار والعياذ بالله. فهذا قتل نفسه ما صبر. علي بن جامع رضي الله عنه أوصى بحق السيف نزل فيهم ضرب يضربهم ضرب السيف حتى فعلا وجه السيف. يقول سعد بن مالك لما ابو رجان اخذ السيف يقول اردت ان اعرف كيف سيصنع به هل فعلا راح يوفي حقه. فيقول حرصت ان اكون قريب منه في المعركه اشوف ماذا يفعل. وكان مدجج الحديث رضي الله عنه. يقول فاخذ يقاتل واحد من الكفار اثناء القتال وهو يقاتل هذا الكافر الكافر صاف الموت فطر هرب. فتبعه ابو دجان رفع عليه السيف فنزل به ضربه واحد على راسه. فمن قوه الضربه التي نزل بها ابو دجان على راس الكافر سقط نصفين وصل السيف الى الخيل وسقط الكافر نصفين. فرفع ابو دجان الخيل فالتفت على سعد قال كيف ترى يا سعد؟ هذا قتال ابو دجان رضي الله عنه يوم واحد. من الذين ارلوا بلاء عجيبا الجبير ابن العوام رضي الله عنه ذلك ان واحد من الكفار كان مدبس في الحديد راكب فوق بعير وعنده سيف طويل. السيف الطويل صعب القتال فيه. هذا مقتل القتال في السيف الطويل وراكب فوق بعير ومدبس في الحديد. لا رجل مدن ينفع معاه لا رجل ينفع معاه ولا هم قادرين يقاتلونه. وصل اليهم ولا يصلون اليه. فقتل من المسلمين تسعة هذا الكافر حتى المسلمين بدأوا يبعدون عنه يبتعدون عنه ما هم قادرين يعملون. فراح واحد من الصحابة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شوف النحل يا ادانا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قال من يخرج له؟ فما قام احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من يخرج له؟ فما قام احد. فقال للمرة الثالثة من يخرج له؟ فقال الزبير انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج انت لخرجت انا. انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما في احد خرج لخرجت انا بنفسي اقاتله. فعندها خرج الزبير يقول فلذلك ابحث عن مقتل فيه فلم اجد. ما لم اقتل ما في طريق الهربه وبعيد من وصل له. يقول فاخذت اتجنبه وادور حواليه بشوف طريقه اقتله فيه ما نلاقي. ثم اني صرت خلف بعيره. يقول فلما صرت خلف بعيره يقول فاخذ الزبير يركض ضرب البعير صعد فوق البعير صعد فوق الرجال فوق الهرم نزل من فوق البعير الى تحت الارض واخذ خنجر وشد راسه فقتله. فانظر الى قوته رضي الله عنه وبلاءة ذلك اليوم. ما زالت معركة الألوية شغالة. استطاع الأبطال من المسلمين أن يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه فسقط اللواء للمرة الثامنة. الآن الكفار شعروا بالهزيمة فحمل اللواء صواب من أبناء بني عبد الدار للمرة التاسعة الآن يحمل اللواء تسع مرات يسقط الضوء، هذه المرة التاسعة الآن. في المرة التاسعة استطاع أيضا هؤلاء الأبطال أن يصلوا إلى فواز فضربوه فقتلوه، فسقط اللواء للمرة التاسعة وخاف الكفار كلهم خايفين يحمل اللواء، كل واحد يحمل اللواء يقتل، فسقط اللواء. الناس تنتظر لواء الكفار يصعد، ما صعد. انتظروا انتظروا ما صعد، عرفوا ان الهزيمة جاءت، بدأ الكفار يفرون من كل مكان، بدأت الهزيمة في الكفر، بدأ الصحابة يتبعون الكفار، وبدأ يقول في الصحيح في البخاري يقول احد الصحابة يقول حتى رأينا النساء يركضن نحو الجبل، يعني وصل الرجال الان وصل الامر ان النساء انكشفن، وهذا النساء ما ينكشفن لاخر شيء، يقول حتى الان ترك النساء تركوا في شيء، فانكشف الناس. يقول واحد من الصحابة واني لا تمسى اجمع الغنائم، خلاص ما في احد، ما احد يقتل، كلهم فارين. وسيطر المسلمون على ارض المعركة وبدأ جمع الغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع الكفر في ذلك الوقت، كان قائد فرسان الكفار. خالد اثناء كل هذه الاحداث كان يقود فرسان الكفر وكان قريب من جبل الرماة، كل ما حاول يهجم على المسلمين ترده جبال الرماة. حاول اثناء معركة اللواء ثلاث مرات ان يتقدم لمساعدة اللواء، ثلاث مرات يرده الرماة من الجبل، ما قدر يعمل شيء، لا هو قادر يلتف ولا قادر حتى يدخل المعركة، لأن الرمي كان مسافات طويلة كانوا يرمون وكانوا يصيبون. ظلت كثيرة خالد معطلة عن القتال طيلة المعركة، ما هو قادر يعمل شيء بسبب جبل الرماة. فلما انكشف جيش الكفار وفروا، كانت الكتيبة الوحيدة المتماسكة في جيش الكفر التي ما زالت باقية هي كتيبة خالد، لكنها كانت خارج أرض المعركة، كانت بعيدة عن أرض المعركة تنتظر فرصة تدخل، لكن ما عجاز السبب الرماة. فلما حدث الهزيمة وفر الناس بدأ جمع الغنائم، الرماة بدأوا يتحركون ليجمعوا الغنائم. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدهم قال وينكم؟ أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتحركوا؟ قالوا يا ابن جبير قد انتهت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحركوا أثناء المعركة. الآن المعركة انتهت خلاص، واحد شوف الناس قاعدة تجمع الغنائم. قال وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمركم ما تتحركوا. فما أطاعوه ولا كلموه. وخرجوا ولا وقع معه إلا رجلين. الباقين 50 واحد الرماة اللي كانوا على أرض على جبل الرماة كلهم تركوا جبل الرماة ونزلوا يجمعون الغنائم. خالد بن الوليد منتبه، شاف ان الرماة اللي كانوا يردونه الآن تركوا الأرض المعركة، ففورا حرك الكتيبة نحو جبل الرماة. الآن ما هو يريد يلتف على جبل الرماة، صعد جبل الرماة نفسه، حاولوا يردون بالنزال كذا، لكن اثنين ثلاثة امام جيش كامل ما يستطيعوا، فقتل عبد الله بن جبير الذين معه، وسيطر خالد على جبل الرماة. ثم التفوا من وراء الجبل، دخلوا من وراء الجبل، الان صاروا وراء جيش المسلمين، كانوا هذه المدة كلها امام الجيش، لكنهم لما التفوا هذا الالتفاف صاروا وراء الجيش. الان الجيش هاجم يجمع الغنائم ويقتل في الكفار، وفجأة جاءهم جيش من وراءهم بدأ يقتل فيهم، وبدأ الصراخ في المسلمين من خلفهم، اللي في المقدمة ما يدون الشاور ترجعوا، وبدأوا يقاتلون المسلمين اللي جايين من هذه الجهة قارين من خالد، وبدأ القتال بين المسلمين أنفسهم، لأن كانوا مدججين بالحديث ما يعرفون بعض. حتى ان ابا حذيفة يقول عن نفسه رضي الله عنه، حذيفة في اليمن يقول عن نفسه رضي الله عنه يقول رأيت ابي يضربه المسلمون من جهتين، هؤلاء يضربون هؤلاء يضربون ابي وانا اصرخ فيهم ابي ابي يرحمك الله هذا ابي، يقول فمن شدة الغيرة ما سمعوني فقتلوه. وبدأ خالد يضرب المسلمين واشتدت الفوضى. الآن جيش المسلمين صار فوضى، جيش الكفار أكثر فوضى، الوحيد اللي عنده جيش متماسك هو خالد. فسيطر خالد على أرض المعركة وبدأ القتل في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهذه الفوضى فأمر بالتراجع حتى يجمع المسلمين حوله. ففرح: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. حتى يسمعهم من الظلم مرة أخرى. طبعا هذه الصرخة خطيرة في ظل الفوضى، لأن أي واحد يسمعها من الكفار ممكن يقتله. لكن هذا كان من شجاعته صلى الله عليه وسلم. ففرح هذه الصرخة. فعندئذ هجم عليه مجموعة من الكفار سمعوا الصرخة. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في حفرة من حفر ابن أم سلمة. حمزة رضي الله عنه كان يقاتل مع هذه الفوضى. انكسر حمزة، ما أحد حوله، ما في أحد حول حمزة. كان يقاتل لكن كان في حواليه دائما من يحمي ظهره، الآن ما في أحد يحمي. فتقدم وحشي شاف الآن من فرج، فتقدم من بعيد، ما اقترب جنبه، من بعيد فهز الرمح حتى اطمأننت إليه. فقد قذفت الرمح فدخل في ظهره وخرج من بطنه. ما قتل من امامه، قتل من خلفه. ولم يسقط حمزه. الرمح في بطنه ما سقط. يقول: فلف الخيل، لف الحصان، وجاء مقبل عليك. يقول: فرأيت الموت. شفت جاوني هذا الرمح طالع من بطنه ومنه ساقط عن الحصان. ايش هذا؟ يقول: فرأيت الموت خائف. يقول: فلما وصل الي كان يقتلني خلاص. يقول: لما وصل الي سقط رضي الله عنه ومات. يقول: فاخذت رمحي وتركت المعركة ولم يكن لي حاجة في غيره. يقول: هذا اللي هو، فما قاتلت ولا لي شغل فيهم، تركتهم كلهم ومشيت. قتلت حمزة قد حريتي. فهكذا قتل حمزة رضي الله عنه. مصعب بن عمير مع هذه الفوضى انكشف ايضا، وانكشف لواء المسلمين. كان ماذا لواء المسلمين واقف. بعض الكفار اللي كانوا في صلاة المعركة تجمعوا وهجموا على مصعب. بدأ مصعب حامل الرواء في يد ويقاتلهم باليد الاخرى، جمعهم فضربوها على يده فقطعوها. فالتقم اللواء بيده الاخرى فضربوها على الاخرى فقطعوها. وهو يقول لما سمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط في الحفرة صرخ الشيطان: قتل محمد. فاهتز المسلمون. فهنا لما سمع مصعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال: وما محمد الا نبي قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نطق بهذه الكلمات قبل ان ينزل بها القران. اجراها الله تعالى على لسانه، اجرى على لسانه ايات من القران قبل ان ياتي بها الوحي، ثم نزل بها الوحي رضي الله عنه. فقتل مصعب وسقط لواء المسلمين. الان لواء المسلمين ساقط ولواء الكفار ساقط. اي فوضى هذه في المعركه؟ جيشين مهزومين. وبدات معارك، هنا معركه هنا معركه، ارض المعركه كلها معارك صغيره في كل مكان. عمر بن الخطاب لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والفوضى هذه عمت ما يعرف ايش يعمل، جلس. وسعد بن معاذ جلس جنبه. فمر عليهم انس بن النضر. قال: ما لكما؟ قالوا: قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. انس كان قد حلف كما ذكرنا: والله لئن كان للنبي من رسول الله قتال مع قريش بعد هذا، بعد احد، بعد بدر، ليرين الله عز وجل ما اصنع. فالان بينت شجاعة انس. قال: ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقوما وموتا على ما مات عليه. فقام عمر انتبه. هذه اللحظه من الغفله ايقظها انس. فقام عمر وبدا يقاتل، وقام سعد بن معاذ وبدا يقاتل. يقول سعد: فرايته متوجها نحو احد وهو يقول: يا انس، يا سعد، يا سعد، والله اني لا اشم ريح الجنه دون احد، اشم ريحه الجنه. فتقدم انس فقاتل قتال عجيب. بدأ يضرب في الكفار في ظل الهزام، يضرب في الكفار. اصيب رضي الله عنه ب83 ضربة، 83 ضربة يضربونه الى ان قتلوه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوالله يا رسول الله ما استطعت ان اعمل كما عمل انس، ما اقدر تعمل مثله. من يقبل هذا الاقبال؟ من يجاهد هذا الجهاد؟ واحد يجرح جرح، واحد يخرج جرحين، 83 جرح. يقول فكشفنا عنه فليس في جسده موطن شبر الا فيه جرح، كل جسد ممزق في سبيل الله رضي الله عنه. لما حدث كل هذا، هنا تحقق بطل من ابطال المسلمين نحو اللواء الذي فقط لواء مصعب، وحمل اللواء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حمل اللواء. في هذه الفترة ايضا جاءت امرأة من بني عبد الدار اللي وعدوا ان ما يسقط اللواء، اسمها عمرة بنت علقمة، فحملت لواء الكفار. فارتفع اللواءين الى امر ثاني، وبدأ الناس يتجمعون، لكن المسلمين الان الضرب عليهم من الامام ومن خلف من خالد، فالفوضى فيهم شديدة وعمت الفوضى فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو فاقط هناك بدأ ينادي الي عباد الله انا رسول الله. فتجمع اليه مجموعة من الصحابة من بينهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وابو دجانة، وطلحة بن عبيد الله، وسبعة من الانصار، ونسيبة رضي الله عنها، كانت مجموعة من الصحابيات في المعركة يسقينا الناس ويمرضنا المرضى ويجهزنا على الكفار، اذا كافر من الكفار جريح يقتلنه. فالان لما طارت المعركة بهذه الصورة وهذه الفورة، تجمع هؤلاء النفر القليل حوالي 10-12 واحد فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهم واحد من الكفار اسمه ابن ابي قمية، فمعه مجموعة هجم على هؤلاء، واستطاع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على كتف النبي بضربة شديدة، لكن اذا طلع كان لابس درعين، فحبسه الدروع صلى الله عليه وسلم. لكن من شدة الضربة هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت وجعها شهرا وانا اتألم من هذه الضربة رغم انها نزلت على الحديد. فتخيل قوة هذه الضربة التي نزل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة فقط في حصى الرأسة، فهجم عليه ابن ام قمية مرة اخرى ورفع السيف فنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الضربة دخل الحديد في جمجمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في العظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال متماسك. فالصحابة يحاولون يردون ابن ام قمية، لكنه كان غير النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فعندها اخذ ابن ام قمية حجر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فانكسرت اسنانه صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم من رأسه ومن فمه، وسقط في الحفرة. هنا الانصار بدأوا يدافعون، يحاولون يردون ابن قمية والذين معه بكل جهدهم، ما هم قادرين. نسيبة رضي الله عنها لما رأت السيف ولما رأت الحال حملت السيف، بدأت تقاتل يمنى ويسرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا يسارا يوم احد الا ورأيتها تقاتل من دوني رضي الله عنها. فأصابها الكفار بجرح على كتفها، سقط كتفها، دخل الجرح في كتفها، فظلت تتألم منه طول عمرها هذا الجرح رضي الله عنها، وظلت تقاتل مع الجرح، ظلت تقاتل رضي الله عنها. هنا قام ابو طلحة وبدأ يقاتل الكفار، وبدأوا يدفعون الكفار يردونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الكفار انهم بدأوا يتراجعون، ما هم قادرين يصلون اليه، بدأوا يضربون بالنبال، لأنه في حفرة صلى الله عليه وسلم وهم قريبين، فبدأوا يضربون صلى الله عليه وسلم بالنبال، يريدون ان يصيبوا، نعم لابس الحديد لكن في اجزاء من جسمه مكشوفة، وجهه مكشوف، فيريدون ان يصيبونه. فابو دجانة لما شاف هذا المنظر فورا انتقل في الحفرة وغطى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس وغطاه، وبدأ الضرب كله على ابو دجانة، في الحديث حتى صار ظهره كالقنفذ. فهي شفرة النبال اللي نزلت عليه يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر الضرب حول هذه الحفرة، استطاع مجموعة من الصحابة ان يصلوا فيدفعوا هؤلاء الكفار، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسحب من هذه الحفرة واتجه نحو الشمال نحو الجبل، ومعه الصحابة متراجعين يقاتلون ويتراجعون حتى طار عند الجبل. فاخذ الصحابة يحمونه، وجاء عبد الرحمن بن عوف الان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الدم منه من رأسه ومن فمه ينزل، فيريدون يوقفون الدم. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاراد ان ينزع الخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها، فوجد العظم الحديد في العظم، ما الخوذة ما هي راضية تطلع لان دخل الحديد في العظم. فهنا حاول يجرها 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 ما في فائدة، فادخل اسنان فيها واخذ يجرها باسنانه حتى انكسرت اسنانه رضي الله عنه. ثم انه اخرج الخوذة من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الدم يفور من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا يوقف الدم، حاولوا يوقف الدم، الدم ما هو متوقف. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الى هذا المكان، وضعت خرقة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأت الخرقة بالدم والدم ينزل ما هو راضي يدش، وهم خايفين جدا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجرح. فعندها قالت فاطمة رضي الله عنها فأخذت حصير صغير وأحرقته وفكته بسرعة، وأخذت الرماد الحار ووضعته على الجرح فتوقف الدم. فكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن القتال كله بدأ يأتي نحوه. الكفار اللي شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجود بدأوا يهجمون في هذا الاتجاه. تجمع هنا مجموعة من الكفار بقيادة أبي بن خلف، جهز مجموعة من الفرسان، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فبدأوا يهجمون في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا؟ فقام الأنصار السبع الذين كانوا معه فبدأوا يقاتلون، وبدأ القتل في الأنصار، بدأ القتل في الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة اللي معاه يقعدوا الجبل، قال اقعدوا على الجبل لأن الجبل صعب صعوده. فبدأوا الصحابة يقعدون الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقعد الجبل ما استطاع، مع الدم اللي نزل منه والضعف اللي أصابه ما قدر يقعد الجبل. فهنا أبو طلحة نزل قال اقعد على ظهري يا رسول الله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقعد على ظهره، إذ استطاع أبي بن خلف أن يخترق الحصار، أن يخترق الدفاع اللي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابو طلحة ترك من القاتل يريد ان يدفع ابي بن خلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه اتركه لي. ابي بن خلف كان على فرس، كان يجهز من ايام قبل الهجرة، وكلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر يا محمد الى هذا الفرس والله لا اقتلنك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ويقول بل انا اقتلك عليه ان شاء الله. فكان على هذا الفرس في ذلك اليوم. جاء ابي بن خلف كله حديد، ما يرى منه شيء، مغطي رأسه بالحديد، مغطي صدره وظهره بالحديد، مغطي ارجله بالحديد، ليس فيه اي شيء ظاهر من جسمه الا طرف رقبته ما بين الخوذة وما بين حديد الصدر، فقط هذا الطرف مبين والباقي كله مغطى. فالذي يريد ان يصيبه يصيبه في هذا المكان فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لي. فهنا ابو طلحه وعلي بن ابي طالب وابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر كان حوله يقول ساعدنا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطيناه رمش. يقول علي مع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يقول فهز الرمش هزه تناقضنا منها من قوه الهزه، احنا نحن تناقضنا منها. ثم ضرب ابي بن خلف ضربة فاصابه في هذا المكان المكشوف. انظر قدرة صلى الله عليه وسلم، لكنه ما هو موطن جرح قاتل، هذا طرف الرقبة ليس وسط الرقبة، لكن من شدة الضربة سقط ابي بن خلف من الفرس وتدحرج عدة مرات، وحر يركض قال قتلني محمد. وصل الى كفار الذين تجمعوا خارج المعسكر قال قتلني محمد، كشفوا عنه ما لدي الا جرح قدس. قالوا هذا الجرح ما يقتل يا ابي، هذا الجرح ما يقتل. قال والله لو نفق علي قتلني من خوفك. وفعلا مات ابي بن خلف من هذا الجرح، مات من هذا الجرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موته قال اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه. يصل الامر ان يقتل النبي نفسه، فهذا من اشد الناس بغضا عند الله عز وجل ابي بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة اخرى الى الصخرة، هنا صعد على ظهر ابي طلحة، صعد على ظهر ابي طلحة لان كانت صخرة عالية، صخرة عالية في هذا المكان من الجبل. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، صعد معه الذكر وصعد معه عمر، فاهتز الجبل، اهتز الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اثبت احد، اثبت احد، فان عليك نبي وصديق وشهيد. وفي رواية شهيدين كان معه عثمان يقوله. فثبت احد مرة اخرى. بدأ الصحابة يتجمعون عند الجبل وبدأوا يصعدون الجبل. الان ارض المعركة انتهت، علي بن ابي طالب اخذ اللواء تراجع ايضا نحو الجبل وصعد الجبل. فالمسلمون لما راوا اللواء عند الجبل تجمعوا عند الجبل، فالان صاروا فوق الجبل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان ايضا ما زال مسيطر على ارض المعركة متماسك. الكفار الان متفرقين، ما عدا خالد. فخالد لما راى اللواء على الجبل توجه نحو الجبل، لان اللواء ما زال قائم لابد من اسقاط اللواء، فتوجه نحو الجبل، حاول يصعد بالجبل، فهو تصعد الجبل ما تستطيع، فحاول يقتحمون الجبل، مفات يقتحمون الجبل حتى يقضوا على هذه القوه. الان جيش يحاول صعود الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم معه قدر قليل من اصحاب الذين ما قروا، باقي فروا، تعرفوا مثلا الى المدينة في هذا الوقت. فالذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، فبدأ الهجوم من خالد الان على الجبل. ايش رد خالد الان والذين معه؟ جيش متماسك منظم وهاجمين على الجبل. فالصحابة وقعوا في شورى، ما يستطيعون يفعلوا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بجبالكم، جابوا النبال اللي عندهم جمعوها. قال اين سعد؟ كان سعد بن ابي وقاص موجود. قال ارمي يا سعد. قال يا رسول الله اشرب جيش. قال ارمي يا سعد، فداك ابي وامي، ارمي يا سعد. فاخذ سعد النبل فضرب اول سهم فاصاب واحد منهم فقتله. فقال ارمي يا سعد، فداك ابي وامي، فاخذ السهم مره ثانيه فضرب الثاني فقتله. قال ارمي يا سعد، فضرب الثالث فقتل الثالث. كل رميه واحد. فلما راى الكفار ذلك انسحب. ما نوصل، كل سهم قتيل، ايش حيعمل فينا هذا؟ فانسحب خالد. هذا سر انسحاب الكفار وتركهم للمسلمين، ان سعد كان يرمي هذا الرمي فانقذ المسلمين في ذلك اليوم. تراجع الكفار، المسلمين تجمع من بقي منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ام القنيعه اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ضربه على الكتف وضرب على الرأس وضرب على الوجه، اعلن انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع الكفار، صعد ابو سفيان، صعد على صخرة الجبل، في الجبل الاسود، جبل ضخم. المسلمين الان على الجبل وابو سفيان ايضا على الجبل. فبدأ ينادي افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فتوه. قال فيكم ابو بكر؟ قال لا تجيبوه. التقسيم. قال اتيكم عمر. قال لا تجيبوه. فقال ان كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفينا القوم. انتهى امرهم، ليس لهم شأن. فعمر ما استطاع يصبر فوقف. قال بل الذين ذكرت احياء احداث الله يا عدو الله. فهنا عرف سيد عمر، سيد كان عالي جدا، فعرف سيد عمر. قال يا عمر والله لان تصدق عندي من ابن امي ابن ابي خليل، انت اصدق من هذا بعدي وصدق اكثر من بعدك. ثم انه صرخ صرخة الانتصار، هكذا يعتز بانتصار الكفار في هذه المعركة. اعلو غبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه. فقال عمر يا رسول الله ما نقول. قال قل له الله اعلى واجل. فصرخ عمر الله اعلى واجل. فصرخ ابو سفيان لا لن يعز ولا عز لكم. فقال عمر رضي الله عنه الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان يوم كيوم بدر والحرب تجال. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف تتساوى؟ ما تتساوى. ثم ان الكفار انصرفوا، انصرفوا. قبل ان ينصرفوا نزلوا في ارض المعركة، بدأوا يشوهوا القتلى، يشوهوا اجساد القتلى. وجاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة. هند ابوها عتبة قتل يوم بدر، وعنها شيبة قتل يوم بدر، واخوها الوليد قتل يوم بدر. ومن الذين قتلهم حمزة. فرأت حمزة في ارض المعركة فجاءت وشقت بطنه، وكانت قد اقسمت انها تأكل كذبة. فاخذت كبد حمزة واخذت تنبغها في تأكلها، فما استطاعت من مرارتها فألقتها. ثم انها قطعت اذنيه وقطعت انفه وشوهت وجهه رضي الله عنه. فبدأ التمثيل في جثث المسلمين، يقطعون اذانهم يقطعون وجوههم، فبدأ التمثيل في قتل المسلمين. وانسحب الكفار. قتل المسلمين كان 70 رجل في هذه المعركة، قتل الكفار 22 رجل، لانهم معظم القتلى في اللحظات الاولى ثم فروا، ومعظمهم حول اللواء، فعددهم كان قليل وصار الانسحاب لان اللواء كان هو السبب في الهزيمة الساحقة. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فورا الى المدينة. كان بعض الناس بدأ يحمل القتلى من المسلمين حتى يتمهم في المدينة، كل واحد يحمل اهله. فارسل من ينادي من اخذ احد من شهداء المسلمين في احد فليعده رجعونه. فكانت جابر بن عبد الله كانت عمته رضي الله عنها، اخوها وزوجها قتلا، فكانت حاملتهم على بعير، وصلها الخبر وهي في الطريق فرجعت بهم، فدفنوا مع شهداء المسلمين في احد. حمله بنت جحش رضي الله عنها كانت في المدينة، فجاءت الاخبار بهزيمة المسلمين، فكانت تسأل، فجاءها الخبر بمقتل ابيها فصبرت. ثم جاءها الخبر ماذا فعل رسول الله، وما في اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت تنتظر. فجاءها الخبر بمقتل اخيها فصبرت، فقالت ما فعل رسول الله، فقال هو بخير، فحمدت الله واطمأنت. ثم جاءها الخبر بمقتل زوجها فما استطاعت تصبر، الزوج فرد اقرب من الاخ والاب، فما استطاعت تصبر فاخذت تولد رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الكفار ما انت ارض المعركة، نزل الان هو واصحابه وبدأ يتجول في ارض المعركة ويبكي، وما كان يعلم عن مقتل حمزة، ما يدري ان حمزة قتل. ثم وصل الى حمزة ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعم حمزة مقتول مشوه مشقوق البطن سبج على قدره انف مقطوع اذنيه مقطوعات منظر من اسوأ ما يمكن. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بكى بكاء ابكانا حتى سمعت له النشيد. من واحد هكذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم على حمزة بكاء شديد ويقول والله ما وقفت في حياتي موقفا اشد علي من هذا اشد موقف في حياتي. ثم انه امر بدفن شهداء احد في موطن احد ولم يغسلوهم دفنوهم في ثيابهم ودفن الشهداء في مقبرة احد ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسمع البكاء في كل مكان يسمع البكاء الا حمزة ما كان عنده واحد يبكي عليه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولكن حمزة لا بواكي له. كل ما قاعد تبكي على اهل حمزة مسكين ما عنده اهل مقربين حواليه نساء يبكون له. فبلغ الخبر الى نساء الانصار فتركنا اهل اهاليهم وجاءوا الى بيت حمزة يبكون على حمزة اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لما انسحبوا مشوا مسافة حتى وصلوا الى منطقة الابواء فتجمعوا عند الابواء بدأوا يتفكرون يناقشون قالوا والله ما صنعنا شيئا لا احنا قتلنا محمد ولا اخذنا غنائم ولا فتحنا المدينة ماذا فعلنا؟ فعزموا على الرجوع لفتح المدينة ما كان شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالخروج لمتابعة الكفار للهجوم على الكفار فورا لان هزيموا المعركة. ففورا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالهجوم على الكفار وامر انه ما يخرج معه الا من شارك في احد. المنافقين ما يريدهم. جاء عبد الله بن ابي سلول قال انا اخرج معك يا رسول الله. قال ما اريدك ما يخرج معي الا من قتل من شارك في احد. ففعلا بدا المسلمون يتجمعون جهز الجيش وبدا الجيش ينطلق نحو الكفار. تخيل هذا فورا بعد الهزيمة بثلاثة ايام فقط يتحرك جيش المسلمين يتبع الكفار حتى يقولون ومعظمهم جرحى معظمهم جرحين وبعضهم حمل على الجمل حملا يعني ما هو قادر يركب الجمل يشيلون شيء يحطون على الجمل. وبدأت متابعة الكفار في الطريق وصلت الاخبار للكفار ان محمد جاي. فخاف الكفار ايش هذا جيش مهزوم يرتب نفسه ويستعد ويحجز في خلال 3 ايام من يفعل هذا في الدنيا؟ فخاف الكفار فارسل واحد اسمه معبد الخزاعي قال روح خوف محمد قال لي فاجأ هم خايفين لو جاء خايفين من المعركة الان ما يريدون المعركة وخايفين ان الناس تسمع انه هجم عليهم وهم الذين فروا فتنقلب النكر الى هزيمة فيريدون ان ينسحب. فارسل معبد الخزاعي وصل معبد الخزاعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه فساله ما اخبار قريش؟ قال قد استعدوا لك وجمعوا لك ودع من تخلف منهم وتجمعوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا الآية. فزادهم ايمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل وامر بالاستمرار بالهجوم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى منطقة حمراء الاسد وخيم هناك ينتظر جيش الكفار اللي اخبر معبد الخزاعي انه جاي. الكفار لما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الهجوم ووصل الى حمراء الاسد خافوا فاستمروا في الانسحاب ورجعوا الى مكة ما جاءوا. فانقلبت الهزيمة الى نصر. اقام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام في حمراء الاسد حتى سمع الناس اخباره انه جاء وهجم على الكفار اللي هزموه وهم الذين قروا امامه. فلما انتشر الخبر وعرف الناس به امر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بالعودة. فحمراء الاسد يعتبرونها من لواحق غزوة رحب، وبعضهم يعتبر بعض المؤرخين يعتبرها غزوة مستقلة، غزوة جديدة تسمى غزوة حمراء الاسد. في معركة احد جاءت التعليقات الربانية، يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما انتم اصبتم في احد فقد اصيبوا في بدر. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. لماذا كانت هذه الهزيمه؟ لهذا السبب. لو كلها انتصارات ما يتبين المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق، ما يتبين. ولابد من مثل هذا حتى يستقبل الله ويكرم بعض الناس بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، فاختبار لابد من اختبر المؤمنون. ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت قبل المعركة، كل واحد يتمنى الشهادة، لأن ما لكم ترددتم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. فتستمر الآيات حتى تصل إلى قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تقتلونهم، تقطعون رؤوسهم الحس، تحسونهم بإذنه. في بداية المعركة لما كنتم مطيعين صامدين ما عصيتم كفرتم كما وعدكم الله عز وجل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما رأيتم النصر عصيتم ما أطعتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة: ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، كنت أظن كلنا نطلب الآخرة، إلى أن جاءت الآية وكشفت عن الحقيقة النفوس. ثم فرقكم عنهم ليبتليكم. هؤلاء الذين خرجوا من المعركة تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ يقول الله عز وجل: ولقد عفا عنكم. رواية أسماء رضي الله عنها من الذين قروا يوم أحد لما عيره أهل الفتنة قالوا: فررت يوم أحد؟ فقال: إن الله أنزل فينا معشر الذين قروا يوم أحد قوله تعالى: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهؤلاء كلهم الله تعالى عفا عنهم. استصعدون لما تهربون ولا تلوون، ما تلتفتون، استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. لما كان ينادي: انا رسول الله الي عباد الله، تركتوه. فاسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم، بعد المعركه لما هدات نزل عليهم النعاس، كل المسلمين فناموا فهدات نفوسهم، كانت النفوس مشتغله شوفا هدم، فالنعاس هدأها. ثم انزل عليكم من بعد الغم نعمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقين بدأوا يشمتون في المدينة، يقولون: هل لنا من الامر من شيء؟ قل: ان الامر كله لله، كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. تعليقات على موقف المنافقين: يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. واستمرت الايات حتى يقول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله او متم. كلاهما اذا الواحد ما دام في سبيل الله فمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم. فلو كنت فظا غليظ القلب لو كان لساتنا فض غليظ القلب لعاقب هؤلاء الذين فروا ولعاقب الذين عصوه من الرماد ولعاقب الذين باطلوا رأيه فخرجوا من المدينة. فالله سبحانه وتعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم ثم امره بامر عجيب وشاورهم في الامر. شاورهم اول مرة وقال لا يخرج وكان رأيي خطأ. فهل بسبب هذا الرأي الخطأ تتوقف الشورى؟ قاله لا استمرت الشورى حتى لو كان الرأي خطأ لكنه بركة. البركة في الشورى وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. قل ينصركم الله فلا غالب لكم. وتستمر الايات يعلق على المصيبة التي اصابتهم وكيف استغربها المؤمنون اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها مرتين. يوم واحد كم قتل من المسلمين؟ 70. يوم بدر قتل 70 من المشركين وغفر 70. فمصبت ضعفين ما حدث فيه احد. تذكروا ذلك يذكرهم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وما اصابكم يوم التقى الجمعان في احد ما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا. عبد الله بن ابي بن سلول واصحابه لو نعلم قتالا نقول ما نظن ان هناك قتال لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. هذا تعليق المنافقين لو اطاعونا يقال جلسوا في المدينه ما قتلوا. قل تدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ثم جاء التعليق على هؤلاء القتلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الى ان قال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. من هؤلاء؟ الذين خرجوا لحمراء الاسد استجابوا بعد ما اصابتهم المصيبه واصابتهم الجروح. مع ذلك استجابوا واطاعوا. للذين احسنوا منهم اتقوا اجر عظيم. الذين من هؤلاء؟ هؤلاء الذين خرجوا لحمراء الاسد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما اصابهم شيء الذين خرجوا لحمراء الاسد واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم جاء التعليق النهائي انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يخوفكم بانصاره. يقولكم خافوا من الكفار. يخوف اولياءه يعني يخوفكم بمن والى الشيطان فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. نلاحظ اخواني واخواتي من فوائد لهذه الايات الكريمه انه لولا دراسه السيره ما كان يمكن ان نفهم هذه الايات. وهذا فضل دراسه السيره انها تفتح لنا القرآن الكريم، آيات كثيرة من القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا السيرة. فدراسة السيرة بالإضافة إلى أنها فيها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ففيها أيضا ارتباط بكلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله عز وجل. فهذه قصة غزوة أحد من أعظم الغزوات التي مرت على المسلمين ومن أكثر الغزوات دروسا. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن مجموعة من الأحداث التي حدثت ما بين أحد والخندق، المعركة الرئيسية التي بعدها، ما بين أحد والخندق حدثت مجموعة من الأحداث العجيبة، من أعجب الأحداث التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شهر واحد من هزيمة أحد تحركت قبائل بني أسد ليغزوا المدينة، طمعا في أن المسلمين ما زالوا متأثرين بهزيمتهم في أحد، فظنوا أن المسألة سهلة الآن وهؤلاء قوم مهزومون، فالفرصة مواتية أن نهجم على المدينة ونأخذ خيرات المدينة. فتحرك بنو أسد يستعدون بقيادة صليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة فيما بعد، وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين، ثم ان رجل فيما بعد اسلم، لكن في ذلك الوقت كان على الكفر، فكان يحاول الاستعداد للهجوم على المدينة. وصلت الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، فقبل ان يهجم بنو اسد استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة ابي سلمة، بقيادة ابي سلمة رضي الله عنه من 150 رجل. فتحركت سرية بني سلمة الى ديار بني اسد، فوجدهم يستعدون للغزو، فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم، فقروا من كل مكان، واستطاع ابو سلمة ان يسلب اغنامهم وابلهم ويرجع بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فخافت بني سلمة، قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه، فالغوا فكرة الغزو هذه. كذلك استعدت قبائل زويل لأن تغزو المدينة، فهذه القبائل القريبة من مكة أرادوا أن يستعدوا أيضا لغزو المدينة، وكان يحركهم خالد بن سفيان الهذلي، فخالد بن سفيان بدأ يجمع الجموع وبدأت تنحشد له حشود كبيرة جدا، وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص من هذا الخطر قبل أن يهجم على المدينة، فجاء برجل حفيظ ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن أنيس، قال اذهب وإن استطعت أن تقتل لي خالد بن سفيان الهذلي فافعل. فقال له يا رسول الله أنا لا أعرف خالد بن سفيان، كيف أعرفه؟ قال إذا رأيته يمتلئ قلبك خوفا. فخاف منه، فتعجبت، يقول عبد الله بن أنيس، فتعجبت فإني لم أكن أخاف الرجال، ما عمري خفت من أحد، كيف هذا يخوفني؟ فقلت استعدت وقطع الطريق هذا كله من المدينة إلى قريب من مكة في سرية يسمونها سرية عبد الله بن أنيس، لأنه كان راسي وحده، فذهب وحده قطع الطريق ماشيا من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، فوصل كان يسير وحده، فما أحد خاف منه، يعني واحد ماشي بالبر لوحده ما أحد يخاف منه، وما كان معه سلاح إلا خنجر حتى ما أحد يخاف منه. فدخل ديار بني هذيل، وصل مع صلاة العصر، على تل، أول ما طعد من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه نسوة، فامتلأ قلبه خوفا من هذا الرجل، يقول فعرفت أنه خالد بن سفيان، ما كنت أخاف أحد، لكن لما امتلأ قلبي خوفا منه عرفت أن هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعرفت الآن أريد أقتله، ودعت العصر داخلة، فخشيت لو صليت يفوتني، ولما أقتله أنشغل فيه يفوتني صلاة العصر، يقول فصليت وأنا ماشي، صليت العصر وانا ماشي ايماء حتى ما يفوتني، فوصلت اليه فقال من الرجل، هو بداني من الرجل، فقلت من غزاع، وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه، قبيلة خزاعة كل العرب تسميها خزاعة، لكنهم ما كانوا يسمون انفسهم خزاعة، كانوا يسمون انفسهم غزاعة بالغين. لو قلت لك خزاعة لا اعرف اني لست من خزاعة. فقال غزاعة رجل من غزاعة، سمعت انك تجمع لمحمد فاحببت ان اشاركك. فقال نعم. فيقول بدأت احدث هو مطمئن لي ليس معي سلاح، فبدأت اسئل هذه الاخبار وكذا. النسوة ابتعدوا عني، يقول اول ما ابتعدوا اخذت السنجر وبدأت اطعن فيه. يقول فطعنت عدة طعنات حتى تأكد انه مات وفرست. جاء يبحث ما في احد، النسوة والولد الى ان سمع الناس ولا ما في، رجل كان اختفى. فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل، تمزقت هذيل بهذا. قالوا هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا، كيف نستطيع ان نقاتله؟ فكسلوا بهذا الامر وانفض جمعهم. رجع عبد الله بن أنيس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما وصل الى المدينه راه النبي صلى الله عليه وسلم فراه يبتسم، فقال افلح وجهك يا عبد الله بن أنيس. قال افلح وجهك يا رسول الله، قتلته. فكان هذا تخلص من رأس من رؤوس الكفر بهذه الطريقة. هذا رجل واحد أنقذ المسلمين من هجوم كامل ممكن كان تقوم به قبائل هذيل. في هذه الفترة أيضا كان عمرو بن العاص وكان ما زال على الكفر رضي الله عنه، كان ذاهب إلى الحبشة وماخذ هدايا من الجلد وكذا أيضا للنجاشي، وكان يريد التجارة. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل عمرو بن امية الضمري احد الصحابة، له عدة قصص، هذه واحدة من قصصها وثلاثة قصص اخرى له. فعمرو بن امية الضمري ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشة ليخطب له ام حبيبة بنت ابي سفيان بنت سيد مكة، كانت على الاسلام وهاجرت مع المسلمين الى الحبشة، فكانت وحدها بدون زوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكراما لها ولمكانتها اراد ان يخطبها، فارسل لها عمرو بن امية يخطبها ليتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لما راى عمرو بن امية الضمري وهو من المسلمين طرق، فاراد انه ياخذ الان فرصه ياخذ واحد من المسلمين اسير الى مكه. فدخل على النجاشي بعد ما اعطاه الابل الادم والجلد والهدايا، قال له اعطني عمرو بن امية اعود به الى مكة، اعطني يعني كافئني باعطائي هذا الرجل. فهنا غضب النجاشي غضب شديد وقال اتسألني ان اعطيك رجل رسول اعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى من قبل؟ فهنا تعجب انا كيف ذات. فقام النجاشي يشرح لعمرو ابن العاص الوحي، ما هو الوحي وكيف كان يأتي للرسل من قبل وكيف ان الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. فما زال النجاشي يشرح ويشرح لعمر حتى دخل الايمان في قلب عمر، فاسلم عمر بن العاص على يد النجاشي. فشوف سبحان الله، واحد من العرب يسلم على يد واحد من الاحبار. فهكذا دخل عمر بن العاص الاسلام، وجاء بعد ذلك الى دخل الإيمان قلبه، وبعد ذلك جاء مهاجرا قبل فتح مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. ثم حبيبة بنت ابي سفيان لما خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من قومها هو خالد بن سعيد بن العاص ليكون وكيلها في هذا الزواج. فكان وكيلها في الزواج خالد بن سعيد بن العاص، وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكان القاضي الذي قضى لهم في هذا الزواج النجاشي نفسه، هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. فخطب النجاشي خطبة الزواج، ثم زوجها على مهر قدره 4000 درهم، ثم أولم لهم جعل لهم وليما النجاشي في هذا الأمر. أم حبيبة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان معها في الحبشة لكنه مات وبقيت بدون زوج هناك، وقيل أن عبيد الله بن جحش تنصر فتركته، هذا رواية أيضا. فهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. كذلك في هذه الفترة ما بين أحد والخندق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكانت زوجة لابن لزيد بن الحارثة الذي كان يسمى ابن محمد في التبني. فزيد كان يريد زينب، لكن زينب كانت لا تريده، كرهته. فالمهم هي قصة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن الله سيزوجه من زينب، فما أراد أن زيد يطلقها حتى لا تتكلم العرب أنه تزوج زوجة ابنه، فكان متردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن جاء الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى أنه لما طلقها زيد جاء الأمر أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هدف رئيسي وهو إثبات أن هذا التبني ليس له قيمة، التبني باطل ليس له قيمة. يقول هذا ابني ادعوهم لآبائي، ليس ابنك، وزوجته حلال لك، هذا التبني ليس له أي قيمة في الإسلام. وتأكيدا لمثل هذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا المعنى وينزع أي حاجة من النفوس في هذه المسألة، فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. زينب بنت جحش طبعا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وتوفيت سنة 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى عليها عمر بن الخطاب. فكان هذا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. شوال انتهى، كانت الأحداث هذه بعد صفر، وفي فترة ما بين هذا في السنة الثالثة للهجرة حدثت غزوة أحد، هذه الأحداث في السنة الثالثة للهجرة. في صفر من السنة الرابعة للهجرة حدثت حادثة أو فاجعة بئري معون، ذلك أن عامر بن مالك كان سيد بني عامر، وبني عامر قبائل ضخمة جدا. فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسمع عن الاسلام، فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس اليه فسمع منه، فاعجب بالاسلام لكنه لم يسلم، ولكنه لم يبتعد عن الاسلام، ما رفض الاسلام، فكان قريب من الاسلام لكنه لم يسلم. ثم قال يا محمد ان شئت ترسل وفد من المسلمين يعلمون بني عامر الاسلام، فاذا دخل فيهم الاسلام فانا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان بني عامر يعني بيننا وبينهم قبائل معاديه، واخشى ان يقتلوا اصحابي، فقال انا اجيرهم. اي واحد يلمس اصحابك يعتدي على بني عامر فنعلن الحرب عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن، فارسل بني عامر قبائل ضخمه جدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، 40 رجل على رأسهم المنذر بن عمرو، وكان كلهم من الحفاظ من حفاظ القرآن الكريم، ومن العلماء من المسلمين. فأرسلهم بعد ما راح عامر بن مالك، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني عامر، وكانوا في الطريق يدعون. اقتربوا من قبائل غعل وذكوان وعطية، مناطق تسكنها هذه القبائل، وكان قريبا منهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل يكون ابن اخت او ابن اخت عامر بن مالك، يعني عامر بن مالك يكون عمه. فارسلوا الى عامر بن الطفيل سيد من سادات بني عامر، فارسلوا له رسالة، المنذر بن عمرو ارسل له رسالة مع حرام بن ملكان، واحد من القراء اللي كانوا في الجيش او في الوقت، يدعوه فيها الى الاسلام. عامر بن الطفيل هذا خبيث وعدو للاسلام، فاول ما دخل عليه حرام بن ملكان، لما دخل حرام بن ملكان ومعه رسالة المنذر بن عمرو يدعوه فيها الى الاسلام، اخذ الرسالة قبل ان يقرأها من ساقه، واشار الى احد اصحابه من الجلوس فرفع الرمح فضرب حرام بن ملكان، فدخل الروح في ظهره ودخل وخرج من بطنه، فصرخ حرام بن ملكان رسول جاي، الرسول لا تقتل، لكنه طعن هكذا غدرا. فقال لما طعن قال فزت ورب الكعبة، فسقط ميتا رضي الله عنه. يقول الذي قتل تعجبت منه، اقتله ويقول قد ما يؤمنون بالآخرة، لكن هذا ينظر الى المعنى الاخروي، هذه سعادة في سبيل الله. فهنا عامر بن الطفيل لما غدر هذا الغدر اراد ان يقضي على باقي القراء، فارسل الى قبائل اللي حواليه فعل ونسوان وعصرية يدعوها فيه ان تساعد على هذا الوقت، فاجابوا وجمعوا لهم جيش. ثم فجأة بينما المسلمين هم في جوار بني عامر، في جوار عامر ابن مالك ملاعب الاسنة سيد هذه القبائل جميعا، فجأة يغدر بهم هذا الغدر، فما كانوا متوقعين على الاطلاق، فكانوا جالسين يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، واذ تفاجئهم الجيوش من كل مكان يهجمون عليهم، وبدأ القتل في المسلمين فقتلوهم جميعا الا رجلين. هؤلاء الرجلين واحد منهم عمرو بن امية الضمري اللي كان زوج ام حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمرو بن امية وكان معه واحد من الانصار كانوا خارجين ماخذين الابل اللي كان القراء يستعملونها ماخذين يرعونها، فحدثت المقتلة والجماعة يرعون، فهم يرعون فجأة شافوا طيور تحوم على المنطقة اللي فيها اصحابهم، فقالوا ان لهذه الطيور لشأن، هذه الطيور لها شأن، فاقتربوا حذرين نظروا من فوق التل فإذا اصحابهم كلهم قتلى، كلهم اصحابهم قتلى والقوم واقعين على رؤوسهم. فهنا تشاور عمرو بن أمية مع صاحبه قال ما الرأي؟ فعمرو بن أمية قال انا رأي نرجع ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حدث. فالأنصاري قال والله ما قلت لأرضى عن نفسي بمكان قتل فيه المنذر بن عمرو، والله ما كانت لتخبرني به الرجال من شدة حبه للمنذر بن عمرو. قال أموت معه. فهجم هذا الأنصاري على الكفار يريد أن يقاتلهم وحده فقتلوه. فعمرو بن أمية لما شاف هذا يفعل هذا أخذته أيضا العزة فهجم عليهم، لكنهم ما قتلوه أسروه. أسر عمرو بن أمية فأخذه عامر بن الطفيل فقال له من أين الرجل؟ فعرف نفسه أنه من بني ضمرة. فقال عامر بن الطفيل سبحان الله إن أمي قد نذرت أن تطلق عبدا من ضمرة. ضمرة كلها حرام ما احنا معليه شوف هذا النذر، فالآن يتحقق لها هذا النذر، فأنت أطلقت وفاء لنذر أمي، فحلق رأسه الآن على العبودية ثم أطلقه ورجع عمرو بن أمية نحو المدينة. أيضا له قصة في طريقه إلى المدينة أدت إلى قضية كبرى. فهكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة غدرا، هكذا بدون قتال بدون استعداد، وكانوا في الجوار فقتلوا بهذه الطريقة. هذا في ديار بني عامر في غطفان كما هو واضح. ملاعب الأسنة عامر بن مالك لما وصلت الأخبار غضب غضبا شديدا، كيف يقتل جوار سيد بني عامر؟ هو رياض الأمان وهم يقتلون جواره، فغضب غضب شديد جدا، فحمل الروح وذهب إلى عامر بن الطفيل فقذفه بالروح فأصابه في كتفه لكنه ما قتله، ثم أمسكه الطول حتى ما يقتل ابن أخيه، وظلت الغم ومات بعد أسبوع من هذا الهم الذي أصابه كيف يخبر جواره. هكذا كانت العزة عندهم، لكن هكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء شهر. هذا الحديث هذا الكلام 40 واحد من أصحابه يذهبون هكذا بعد أشهر قليلة فقط من أحد، 70 واحد يذهب الآن، هؤلاء 40 واحد يذهبون هكذا بدون قتال بدون شيء وكلهم من القراء، فكانت فاجعة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو في كل صلاة، يقنط شهرا كاملا يدعو على عائل وذكوان وعصية، هذه القبائل التي غلبت في أصحابه. عمرو بن أمية الضمري وهو في طريقه راجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، التقى برجلين من بني عامر الذين غدروا به، فجعلهم من اين الرجال؟ قالوا انهم بني عامر. فانتهم اخذهم بالحديث الجميل فانتوا اليه. هؤلاء الرجلين كان عندهم عهد، اول عهد جوار بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمرو بن اميه ما يدري عن هذا العهد. فلما نام الرجلين رجلان قام عمرو بن اميه وقتلهما، فقتل اثنين من تعطل ان اعطيهم واحد ولا مال. فلما عبر ان تعطلن ان يتعطلن يعني عطى عنه لانه ما يدري، لكن ارسل الى بني عامر هؤلاء الذين قتلوا اصحابه، قال لهم ان عبد بن اميه قد قتل هذين الرجلين خطأ، ما كان يدري ان عندهما جوار وتنزع لكم ديتهما. شوف الوفاء، رغم انهم غدروا باصحابه، قتلوا 40 واحد من اصحابه، لكن نحن لا نعامل الغدر بالغدر، ليس هذا من سنة المسلمين، نحن لا نغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يستعد لدفع الدية لهذين الرجلين. هذه الدية لها قصة سنذكرها بعد قليل. بعد فترة وجيزة من هذا الحادث من فاجعة بئر معونة، وبئر معونة مكانها معروف ترون في الفريق ايضا. بعدها جاء حادث اخر يسمى حادث ماء الرديع، ايضا ترونه في الخريطة. ماء الرديع ايضا له قصة. قبيلتين عدو والقارة كانتا عدوتين للاسلام وتريدان ان تهجمان على المدينة، لكنها ما كانت قبائل كبيرة، كانت قبائل ضعيفة، لكن تكره الاسلام فتريد ان تهجم على المدينة خاصة بعد هزيمة احد. الان كل من مستعد يهجم على المدينة طبعا ان الله والمسلمين بعض بعد احد. فارسلوا الى حذيفة قالوا تعينونا على قتل المسلمين في المدينة. فهذول قالوا لا، نحن سيدنا خالد بن سفيان قتله المسلمون عندنا، فنحن ما نهجم على المسلمين، لكن اذا هجم عليكم المسلمون نحن نساعدكم. فالان عبد والقارة ما يجون يهجمون على المسلمين، لكن عندهم وعد من هذول ان المسلمين اذا هجموا عليهم ستساعدهم هذول. فأرادوا أن يتحرشوا بالمسلمين حتى يجعل المسلمين يهجموا عليهم، فيكون بغير معهم يقاتلون المسلمين. فماذا فعلوا؟ أرسلوا وفد عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تظاهر الوفد بالإسلام، تظاهروا أنهم مسلمين، وجلسوا يصلون مع المسلمين ويظهرون أنهم مسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو ترسل معنا رجال يعلمون قومنا الإسلام يمكن يسلمون مثلنا، ونحن نعطيهم الأمان ونحن نعطيهم الجوار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع في إسلام عبد الوقار وحط عنده الأمان، فأرسل ستة من أصحابه كلهم من القراء أيضا ومن سادة المسلمين. فمن بين هؤلاء مرتد ليرأسهم مرتد ابن أبي مرتد، ومن بينهم عبد الله بن طارق، ومن بينهم عاصم بن ثابت اللي ذكرنا قصته في أحد اللي قتل اثنين من حملة اللواء في يوم واحد، ومن بينهم خبيب بن عدي رضي الله عنه اجمعين، وزيد بن الجهنة، وثالث من الانصار ستة كلهم من القراء. لما راحوا الجماعة لحقوهم وعندهم امانة من عضل والقارة. لما اقتربوا من قبائل عضل والقارة اذا فجأة قبائل عضل والقارة تحيط بهم 200 فارس، هم ستة فقط. فحاصروه قالوا تسلم، قالوا اين العهد واين الامان؟ قالوا لا عهد لكم ولا امان، تسلموا. فالجماعة كانوا مسلحين فحملوا السلاح قالوا ما نسلم. فعضل وقال قالوا نحن لا نريد منكم شيئا، لكن عندنا اسرى في مكة فنريد ان نستجلكم باسرانا في مكة، نحن لن نقتلكم، سلموا ونسلمكم بدل الاسرى الذين في مكة. فهنا جماعة تشاوروا فاختلفوا. خبيث بن عدي وزيد بن الجهنة وعبد الله بن طارق قالوا ما نستطيع نقاتل 100 رجل، فنستسلم افضل، نستسلم افضل لعلهم لعل قريش يرحمنا، لو قاتلناهم الموت محقق. فاستسلم هؤلاء الثلاثة. اما مرتد وعاصم والاخر فرفضوا، قالوا والله لا نستسلم لكافر. استسلم 3-3 الان بدأ القتال بين الجيش وبين هؤلاء الثلاثة. فقتل مسد رضي الله عنه وقتل الاخر رضي الله عنه بقي عاصم. فظل عاصم يقاتلهم فما استطاعوا ان يقتلوه، كان شديد القتال ما استطاعوا ان يقتلوه، اي واحد يقترب منا يضرب عاصم. فعندئذ قالوا ما تستطيعون عليه الا ان تقتلوه من بعيد، تقاتلون هذا الرجل الذي ما تستطيعون. فبدأوا يضربونه من كل مكان بالنبال، فافرضوه بالنبال فقتلوه رضي الله عنه. فهكذا قتل الثلاثة. جاءوا الان ليقطعوا رأس عاصم. لماذا؟ تذكرون في احد ان ثلاثة نذرت، قالت لما رأت عاصم يقتل اخويها حملت اللواء، قالت لن يأتيني جرأة عاصم اسرب في جمجمته الخمر وان لأخذته ذهبا. فهم اعلموا عاصم فيريدوا رأس عاصم حتى يأخذوا الذهب. فجاءوا ليأخذوا رأس عاصم. عاصم كان قد اقسم بالله وهو في المدينة، قال والله ما امت مشركا ولا يمت جلدي مشرك. وطول حياته بعد ذلك لم يمت مشركا ولم يمت مشرك. فلما جاء الان جاءوا ياخذوا راسه، فالله سبحانه وتعالى بر بقسمه. فلما جاءوا ياخذوا راسه جاءت الدبابير النحل واخذت تدور حول عاصم. ما استطاع الكفار يقتربوا من عاصم بسبب النحل، جند من جنود الله يعرف بها هذا الرجل الصالح. حاولوا فكانت النحل تضربهم من كل مكان وتحمي جثة عاصم. فقالوا انتظروا حتى المساء، فإذا جاء المساء دخلت التبابير، النحل ما يبقى بالليل. لما بدأ المساء يقترب بدأ المطر ينزل، ثم سال المطر سيلا وسال السيل على جثة عاصم، فحمل السيل جثة عاصم. حاول يحقون ما استطاعوا، مثل به الماء مسافة طويلة ثم دفن في السيل، دفنه الله عز وجل، ما عرفوا اين دفن. فيسمى عاصم دفين الله ويسمى دفين الملائكة لان الله دفنه. فبر قسمه، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابر الله قسمه في حياته وبعد مماته، فوفاه الله عز وجل بهذه الطريقة. الثلاثة الذين بقوا فقلوا أسرى إلى مكة، فأنا عشان يستجلوهم بالأسرى الذين في مكة. في الطريق عبد الله بن طارق راجع نفسه، قال هؤلاء ما لهم أمان، وإذا كلمونا سيقتلنا قريش، إيش الفائدة؟ فاستطاع أن يفلت من الأسر وأخذ سيف واحد من الكفار وبدأ يقاتلهم، فأخذوا يضربونه بالحجارة فقتلوه رضي الله عنه ومات في الطريق. فبقي اثنين، زيد بن دثنة وقبيل بن عدي. وصلوا الى مكة فعلا استبدلوهم باسراهم الذين في مكة. ثم اول من اخذ للقتل هو زيد بن الدثنة رضي الله عنه، فكان ممن خرج لقتله ابو سفيان. فيسأله ابو سفيان لما جسدوه للقتل، قال يا زيد اتحب ان محمدا مكانك الان؟ ما تتمنى ان محمد هو الذي يقتل وانت تنجو؟ فقال والله ما احب ان محمدا الان في مكانه تصيبه شوكة وانا اقتل. يعني انا مستعد اقتل ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة وهو في مكانه. فقال ابو سفيان والله ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد لمحمد. اي حب هذا الذي في النفوس النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.